بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم والأيام القادمة إن شاء الله هو درس وفن من فنون العربية، وفي اعتقادي أنه من أهمها لفهم النص الشرعي، كذلك لفهم وتذوق النصوص الأخرى الأدبية. البلاغة والفصاحة وأفانين العرب، نحن هنا متواجدون لفهم هذا الفن. سيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنيني، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالرياض، طبعا في جامعة الإمام، في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم.
قبل أن نبدأ بهذا المدخل مع فضيلة الدكتور ناصر، نريد أن نبين لكم المتن الذي سوف يكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال هذه الفترة، وهو البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، ودليل البلاغة الواضحة لكل من الأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين. سيكون معنا هذا المتن بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الفترة، باستطاعتكم أن تجدوه في المكاتب العامة أو المكاتب الصغيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ معكم يا دكتور ناصر في بداية، ولكل مقام مقال، ولكم المجال في أن تتحدثوا بداية بهذا الفن وهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعز على أن يسر لنا هذا الاجتماع الطيب المبارك في هذه الأكاديمية المباركة، وإنها لفرصة تتاح لي أن أشكر القائمين على هذه القناة، بارك الله فيهم وفي أعمارهم وفي أموالهم وفي جهودهم وفي قواهم، فلقد أبدلوا السيئة وجاءوا بالجديد، ولله الحمد. فقد كانت هذه القناة بفروعها وأنواعها العامة والأكاديمية العلمية والأطفال وغير تلك الفروع المتعددة والأنواع المتعددة، كانت حقيقة بديلا ناجحا، وأسهمت في توعية المسلمين وفي تثقيفهم وفي تبصيرهم وفي تفقيههم لأمور دينهم، وهذا هو الواجب الشرعي. وإني لأرجو أن يكون هذا مندرجا في عموم قوله جل وعز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن هذا ضرب من الجهاد في سبيل الله، في سبيل تفقيه الأمة وتعليمها وبيان ما يهمها وما يعنيها، وبيان أيضا المعارف المهمة بالنسبة لها، وبخاصة هذه الأكاديمية التي عنيت بالعلم. وإن هذا لعله مندرج أيضا فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خيركم من علم القرآن وتعلمه. فتعليم القرآن أو علم القرآن يقتضي فقه لغته والعلم بها وضبط قواعدها والوقوف على علوم معانيها وبيانها وبديعها، وهذه هي مفاتيح التنزيل، وهذه هي مفاتيح التنزيل. فلا يمكن أن يوصل إلى أحكام هذا القرآن ولا إلى درك مسائله وإلى فقه دقائقه وأحكامه إلا بهذه العربية. فإن العربية هي علم الآلة، علم الآلة، وهذا الشريعة وهذا الدين كنز عظيم، أشبه بالقصر المملوء بالخيرات، ولكن هذا القصر يتعسر الوصول إليه إلا بمفتاح، وهذا المفتاح هو العربية. وذروة سنام العربية ولبها وجوهرها وتاجها هي البلاغة، ولقد عد العلماء علما قرآنيا، لأن نشأتها في الأساس هي في أحضان فهم التنزيل وإدراك أسباب الإعجاز ومعرفة طرقه ومسالكه التي تحدى الله عز وجل بها العرب قاطبة، تحدى الله عز وجل العرب وهم أهل اللسن والفصاحة والبيان والبلاغة، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فطفق كثير من العلماء يبحث عن أسباب إعجاز هذا القرآن وتحديه، ولذلك فإن هذا العلم ينال هذا العلم الشرف الأعلى لكون موضوعه ولكون مادته هي القرآن الحكيم وهي الآيات الحكيمات. ومن وصل إلى القرآن الكريم وإلى وقف على إعجازه وعرف مسائله ودقائقه وضبط قواعده، فإنه إلى ما هو أو إلى ما دونه من الفصاحة أعلم وأفقه وأدرى، فإن ذروة البيان وذروة التحدي في القرآن، يلي بعد ذلك القرآن الحكيم في الفصاحة والبلاغة سنة مصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم كلام العرب الفصحاء الذي لا يشق لهم غبار في البيان في الشعر في الأمثال في الخطب. فأقول إن إدراك ذلك والوقوف عليه لا يتم إلا بالعربية، وبخاصة علم البلاغة وعلم الفصاحة وعلم البيان، وهذا ما سيكون إن شاء الله مسلكنا في هذه الحلق المباركة التي ستمتد فيما أعلم إلى قرابة 14 حلقة تقريبا إن شاء الله. ولقد اخترنا كتاب البلاغة الواضحة البيان المعاني البديع ودليل البلاغة الواضحة للشاعر علي الجارم وللأديب مصطفى أمين، وذلك لأسباب، منها كون هذا الكتاب مختصر، كونه مختصرا، والذين يتابعون هذه الحلق وهذه الدروس المباركة لا شك أنهم أجناس متفاوتة وأن مستوياتهم أيضا مختلفة، وأنهم منهم الداني ومنهم العالي، وكلهم يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العلم. ولذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فمن أيسر الطرق ومن أسهلها ومن أذلها وأدينها هو مثل هذا الكتاب الذي بسط القواعد وسهلها ويسرها وضرب أمثلة ونماذج عليها. فهذا الكتاب جمع بين التقعيد الموجز والشرح التطبيقي المكثر المطول ليمرن طالب العلم وليربي ذائقته العربية وسليقته اللغوية على أمثل الأساليب العربية وأبلغها، وهي القرآن الحكيم والأشعار الفصيحة الصحيحة. ثم إن سببا آخر أيضا ينضم إلى السبب الأول، وهو كون هذا الكتاب منتشرا في مكتبات العالم العربي والإسلامي، فبإمكان طالب العلم وطالبة العلم أن تمتد يدها إلى اقتناء هذا الكتاب وشرائه من أي مكتبة، فهو سهل التناول وسهل الحصول عليه. ثم إن لغته كما ذكرنا وأسلوبه سهل الهضم جيد الإدراك، ولذلك اخترنا هذا. هذا أمر. الأمر الآخر أن المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون ما تيسر من مقدمة عن هذا العلم، ثم بعد ذلك نبدأ في مسائل العلم، وذلك بقراءة القاعدة التي ضربها أو قعدها المؤلفان لهذا العلم، ثم بعد ذلك نختار من الأمثلة ومن الشواهد ما يوضحها ويبين دقائقها ومتنها، ثم بعد ذلك نشير على بقية على الطلاب والطالبات أن يعودوا إلى النماذج المحلولة والشواهد التطبيقية الموجودة في الكتاب لأيضا يطبقوا تلك القاعدة التي سمعوها.
هذا مرفق مع هذا الكتاب الشيخ، دليل البلاغة الواضحة، وهي حلول للأسئلة التي في نفس المتن.
هذا صحيح، ولهذا أحب أن أنبه على الأخوة والأخوات الذين يرغبون في اقتناء الكتاب ومتابعة هذه الحلقات العلمية أن يشتروا الكتاب البلاغة الواضحة ودليل البلاغة الواضحة، لأن الدليل هو جمع كثير من النصوص وطبقها ثم حللها على وفق منهج البلاغة الواضحة. فهذا الكتاب كتابان في كتاب، هذا الكتاب كتابان في كتاب. ثم إن هناك نسخا قد تكون مفردة البلاغة الواضحة فقط، هذا جيد، ولكن طالب العلم يفوته في هذه النسخة المختصرة الدليل الذي فيه شواهد وشوارد كثيرة متعددة ومفيدة، يحسن أن يقتني الكتاب الذي يضم كتابين في كتاب في طبعة واحدة، وهي طبعة الدار المصرية السعودية هي طبعة هذين الكتابين في كتاب أو في مجلد واحد، وأظنه موجود في بعض المكتبات، وبالنسبة لنا في الرياض فإنه موجود في مكتبة الرشد للتوزيع والنشر. نعم. فبعد ذلك بحسب طريقة المنهج والعرض نشرح ما تيسر من القواعد والضوابط، ثم بعد ذلك نتيح المجال لمن أراد أن يسأل أو يناقش، ثم بعد ذلك نستمع إلى المداخلات أو الأسئلة سواء كانت هاتفية أو مقروءة، فما كان منها حاضر الجواب نجيب عنه، وما كان منها يحتاج إلى تحضير أو مراجعة نؤجله إلى حلقة قادمة، لأن العلم أمانة لا ينفع فيه إلا التدقيق والتحقيق قدر الإمكان بإذن الله عز وجل. هذه مسألة انتهينا منها. أمر آخر نحب أن ننبه عليه، وهو أننا ينبغي أن نحمد الله عز وجل على نعمة عظيمة، وهي أن جعلنا مسلمين، وأن جعلنا من عباده المهتدين، وأن جعلنا على هذا الصراط المستقيم، فهو صراط عظيم، من هدي إليه فقد هدي. ولهذا نلحظ نعمة الهداية واردة مكررة في سورة الفاتحة عندما نقرأها في فرائضنا في الصلوات أو في النوافل أو في غيرها، نجد قوله جل وعز: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما المطلب؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم. نكرر هذا، لاحظ أن هذا أمر، ولكنه لما كان من الأدنى إلى الأعلى انقلب إلى غرض مجازي بلاغي، والغرض منه هنا هو طلب الدوام والتثبيت على هذه الهداية، أي أدم هدايتنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم في كل يوم 5 مرات أو أكثر بعدد الصلوات في 4 ركعات أحيانا أو 3 أو 2، نكرر هذه الفاتحة، أي أدم هدايتنا، لأن الهداية نعمة. ولهذا تلحظون عظم ما كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. وأيضا الآية الحكيمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالهداية نعمة، من وفق إليها ينبغي أن يسأل الله عز وجل دوام الثبات عليها والاستقامة، لأنها كنز عظيم. إذا فقد الإنسان إن انحدر إلى أسفل وصار في عداد الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والذين كفروا يتمتعون يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فالشاهد من هذا أن هذا الدين نعمة. وهذا الدين كما تعلمون وكما هو مقرر في الواقع، هذا الدين مكون من الوحي المتلو وهو كلام الله عز وجل، والسنة، والوحي الثاني السنة، وهي وحي من الله عز وجل بمعنى، لكن لفظها بلسان النبي عليه الصلاة والسلام. كلا الوحيين المتلو والمعنوي الذي هو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عنه، كلاهما بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. إذن من أراد الوحي وهذا الكنز وهذه النعمة لا يمكن أن يصل إليه إلا بهذا اللسان وبهذا المفتاح. ومن هنا كان علم العربية وكان تعلمه والوصول إليه وضبط قواعده والوقوف على معانيه ودقائقه وبيانه كان تعبدا، كان فعله ذلك والعمل به والوصول إليه والبذل الجهد في هذا السبيل كان ماذا؟ عبادة وتعبدا. لماذا؟ لأنه مربوط بهذا الدين. ولهذا ندرك كلام عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، فإنها من دينكم، لا يمكن أن يوصل إليها إلا أو إلى الدين إلا بهذه اللغة. ولذلك ندرك شرف هذه العربية. لماذا شرفت هذه العربية؟ وإلا كانت من سائر اللغات، إنما شرفت بشرف مادتها وباللسان وموضوع ومادة القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل الذي جاء بهذا اللسان. فلما جاء بهذا اللسان ارتقت هذه اللغة وعلت، ثم نالها من بركة الله عز وجل، من بركة كلامه، لأن الله جل وعز قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنال العربية بركة هذا القرآن الحكيم. ولشيخ المفسرين الذي أخذ عن شيخ الإسلام تيمية أصول التفسير وطلب العلم، فألف كتاب مشهور تفسير القرآن العظيم، ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير، له كلمة رائعة تكتب بمداد من ذهب عندما بدأ وشرع في تفسير أول سورة يوسف في قوله جل وعز: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال كلمة رائعة، يقول رحمه الله: لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا كما قال أنزل الله عز وجل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل، يريد به المصطفى عليه الصلاة والسلام، بسفارة أشرف الملائكة، يريد جبريل، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، يريد به في مكة المكرمة، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة، يريد به رمضان المبارك. فكمل من كل الوجوه، أي كمل هذا الكتاب من كل الوجوه، من لغته ومعانيه ودقائقه وألفاظه وأحكامه ومبانيه وتوجيهاته، لأنه من الله عز وجل. ولذلك نالت هذه العربية البركة. فإن طالب العربية إذا أخلص وأقبل على الله عز وجل يجد بركة في وقته وفي علمه وفي قلمه وفي مداده وفي بيانه وفي ما يطلبه. ولذلك ما على طالب العلم إلا أن يتقرب إلى الله عز وجل بطلب العربية لأجل غرض، ليس لذات العربية، ليس لذات العربية كمن يريد أن يصل إلى حاجة ثم يقف ويعثر دونها. الغرض الرئيس هو ما فهم هذا الدين وفقه ما أنزله الله عز وجل، لأننا متعبدون بهذا، ولأن الله عز وجل قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وعبادة الله عز وجل لا يمكن يوصل إليها ولا أن تعرف دقائقها وضوابطها وأحكامها إلا من خلال هذا اللغة بالوصول إلى الأحكام والدقائق واللطائف. ولذلك تجد أنه قد ضل من ضل ممن كان عنده قصور في فهم العربية، فتأول النصوص على غير فهمها وعسفها وتعسفها وضرب النصوص بعضها ببعض وانغلقت عليه بعض المعاني لأنه لم يحذق اللغة ولم يفهمها ولم يدرك مداركها ولم يفهم ولم يقف على معانيها وبيانها. وهذا الأمر وهذه الآية الحكيمة التي تلوناها وهي قوله جل وعلا كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في هذه الآية العظيمة أربع فوائد. الفائدة الأولى أنه كتاب عظيم. من أين استفدنا صفة العظمة؟ من التنكير في قول كتاب، أي كتاب عظيم متناهي في العظمة، متناهي في العظمة لا يحده حد ولا يحصره عد. فقال كتاب عظيم، والبركة وعظمته في مادته في قيمته في أحكامه. والفائدة الثانية أنه منزل عند الله، عندما قال كتاب أنزلناه، والجمل كما قال النحاة الجمل بعد النكرات صفات، كتاب النكرة وأنزلناه صفة، أي أن فتبين أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل منزل من عنده على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الرسول الخاتم إلى آخر الزمان. فكان هذا القرآن عظيما مباركا نزل بلغة مباركة على رجل مبارك وهو محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أنه كتاب مبارك بالوصف عندما نص الله عز وجل عليه، إنما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، فتبين بهذا أن هذا القرآن مبارك وأن لغته مباركة وأن أحكامه مباركة وأن كل ما يقود إليه ومن عمل به واشتغل بعلومه ومادته فإنه تدركه تلك البركة كما ذكرنا في وقته وفي علمه وفي نفسه وفي كتبه ومؤلفاته. ومن بركته بركة كلام الله عز وجل على لغة العرب أن حفظها إلى قيام الساعة، ونطق بذلك وتعهد به جل وعز عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر إلى لغات العالم كيف اندرست وكيف انقرضت وكيف تحول بعضها إلى لغات كاللغات اللاتينية، كيف تفرعت واندثرت. بل إن اللغة الإنجليزية وهي لغة العالم الآن كما يقولون الصناعي وغير ذلك، هي الآن النص الذي قبل 300 أو 400 أو 500 عام لا يستطاع قراءته ولا فهمه حتى ولو كان حاذقا، أي الإنسان حاذقا باللغة الإنجليزية، لا بد من معرفة اللهجات في تلك الزمان لأنها انقرضت. أما نحن العرب ولله الحمد فنص قبل 1400 عام أو 1500 عام بالإمكان أن تقرأ كلام الله عز وجل المنزل في ذلك الزمان وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أو قصيدة لامرئ القيس أو للأعشى أو لغيره وتفهم وإن كنت محدود العربية. لماذا؟ لأن النسق محفوظ ولأن اللغة أيضا محفوظة ولأن الأسلوب أيضا انضبط بضبط القرآن الكريم، ولذلك تدرك خلل وخطل من يريد أن يفسد على العرب لغتهم يدعو إلى العامية أو إلى اللهجات المحلية أو غير، فإن هذه مصيبة كبرى. ولكن الله عز وجل تعهد بحفظ كتابه فقيض العلماء وإن كانوا أعاجم لتقعيد العربية.
سبحان الله.
والعجيب أن في هذا لطيفة حتى لا يمتن العرب على الله جل وعز بأنهم هم الحفظة لهذا اللغة، قيض عجما ليقيدوا العربية ويقعدوها. وأكبر مثال على هذا هو سيبويه رحمه الله.
نعم.
المتوفى سنة 108 هجري، مع أنه فارسي إلا أنه قعد العربية، فقد رضع العربية من شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي العربي. وكان سيبويه رحمه الله طالب حديث في بداية أمره، ولكنه لما لحن في الحديث يقرأ في أحد الحديث أحد الأيام على شيخه حماد بن سلمة شيخ البصرة المحدث، فلحنه وقال أخطأت يا عجمي في بعض الأحاديث التي قرأها عندما قال كان النبي عليه صعيد الصفاء همزها الصفاء، فقال لحنت يا عجمي، فوقعت في نفسه. ثم خطأه مرة أخرى ثم قال في نفسه لأطلبن علما لا يلحنني فيه أحد. انظر إلى همة الرجال كيف وقع في نفسه ذلك التقريع، ثم عزمت نفسه وانعقدت همته وتقرب إلى الله عز وجل، فذهب إلى الخليل بن أحمد فتوسد ركبته ورضع علم النحو عنه، ثم قعده في كتاب المشهور الكتاب، فكان دائما يشير إلى شيخه، قال الشيخ وزعم الشيخ ووضح الشيخ، فيطلق الشيخ فالمراد به هو الخليل بن أحمد رحمه الله الجميع. فالشاهد أن هذا هو الأمر في هذه اللغة، فإنها لغة عظيمة جميلة. الفائدة الرابعة من تلك الآية كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آيات، أن الغرض من إنزال القرآن الحكيم هو التدبر والتفكر والعمل، ليس فقط التلذذ وليس فقط البكاء، إنما العمل، يتدبروا آياتي وليتذكر أولي الألباب. ثم إننا إذا رأينا كيف نصل إلى التفكر والتدبر والعمل بهذا عن طريق اللغة، عن طريق البيان، عن طريق العلم المعاني، عن طريق هذه الدقائق، هذه هي التي توصلنا إلى ماذا؟ إلى التفكر. والله عز وجل قد بيّن أن كتابه ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هنا استفهام مجازي أيضا. ادكروا يأمرهم ويحثهم ويبعث هممهم إلى الادكار والاتعاظ عن طريق ماذا؟ حذق المعاني وإدراك ثم فتح هذه الكنوز وإدراك هذه اللطائف. فعلم المعاني والبيان والبديع هي مفاتيح التنزيل، مفاتيح هذه اللغة. ومعروف أن المعاني ينبني على النحو، على علم النحو، على دقائقه. فعندنا أولا سلامة العربية إنما تكون بالجملة النحوية العربية، يترقى الإنسان ثم يفعل إن صح التعبير تلك القواعد فينتهي للدقائق واللطائف في علم المعاني، ثم إلى التصوير في البيان، ثم البديع وهي الحلية، ثم يصل إلى الطائف والأسرار والدقائق في كلام الله عز وجل. ولذلك نص الزمخشري في أول فاتحة كتابه الكشاف التفسير المشهور على أن علم التفسير من أعظم العلوم، وأنه لا يمكن تعاطيه ولا الوصول إلى الدقائق ولا إلى لطائفه، إلا لا يمكن أن يكون ذلك إلا لرجل قد اختص بعلمين وتمكن في علمين جليلين، هما علم البيان وعلم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان. فنص على أن علم المعاني وعلم البيان هما المفتاح. وبالمناسبة هذه الإشارة من الزمخشري في قوله علم المعاني وعلم البيان هي أول ما تلقانا، أخذنا تاريخ البلاغة، أول ما تلقانا من الإشارات الصريحة الظاهرة على تسمية علم المعاني بعلم المعاني وعلم البيان بعلم البيان. كان الشيخ عبد القادر شيخ البلاغيين تلك المعاني مترادفة في كتابه الأسرار، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، مترادفة. يقول علم المعاني وعلم يقول علم البلاغة والبراعة والبديع والبيان كلها عنده مترادفة،
كلها مترادفة. ثم جمعت في البلاغة.
أي نعم. ثم جاء الزمخشري وقرأ كتابي عبد القاهر الأسرار، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، فبدأ يحصل بعقليته، لأن الرجل عبد القاهر نفسه وكذلك الزمخشري كلاهما متضلعان في العربية، متمكنان في النحو، فبدأ يقعد ويطبق في كتابه الكشاف في تفسيره الكشاف. فأول تسمية واجهتنا لعلم المعاني وعلم البيان هي من الزمخشري في الكشاف، والزمخشري قد توفي سنة 538 هجرية. لكن قد يرد سؤال، ما حكم تعلم اللغة العربية وعلى رأسه علم البلاغة؟ حقيقة أرجح الأقوال في هذا أنها فرض كفائي، إذا قام بهذا العلم من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن لو أجمعت لا قدر الله الأمة في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات أو في دولة من الدول ألا تتعلم العربية وأن لا كذا، فإنها تأثم على قدر الوسع والطاقة. تأثم لماذا؟ لأنه أو يأثم كل شخص بحسب وسعه وقدرته وطاقته. لكن
نطبق ذلك يا شيخ في امتداد العالم الإسلامي الآن، قد يكون في بلد ليس فيه عرب، فيجب على هذه الطائفة أنها تتعلم أو مجموعة منهم يتعلمون اللغة العربية ويحدقونها ثم يرجعون إلى قومهم ليكونوا مبصرين.
نعم صحيح. ولهذا التفصيل الحكم في هذا بالنسبة إلى الشعائر التعبدية كالصلاة، كإقامة الصلاة وقراءة الفاتحة والتكبيرات في الصلاة وغيرها، واجب عيني، واجب عيني على الطاقة وعلى الوسع، يجب على في الأذان وجمله وفي الإقامة في جملها في الصلاة والتكبيرات باللغة العربية، وقراءة الفاتحة كما نعلم باللسان العربي المبين، هذا واجب عيني. لكن الكلام على ماذا؟ على الأمور، يعني تعليم العربية لأبناء المسلمين وبنات المسلمين كلهم ما يخصه، الرجال للرجال يعلمونهم والنساء للنساء يعلمنهم، فهذا واجب كفائي، واجب كفائي. أما بالنسبة إلى الأعيان فإن ذلك في الشعائر التعبد في الفرائض واجب عيني على الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فواجب على العبد المسلم عربيا كان أو عجميا أن يتقن العربية في تلاوة الفاتحة وما تيسر من ذكر الحكيم، وفي الشعائر، وفي الانتقالات، انتقال في التكبيرات في الفرائض وفي الأركان في الصلوات وما في حكمها. ولذلك فإن حذق العربية وإدراكها والعلم بها لا شك أن صاحبها ومن فعل هذا مأجور. وهذا يقودنا إلى الإلمامة سريعة في تاريخ التأليف البلاغي. لماذا؟ كيف نشأ هذا العلم؟ كيف نشأ هذا العلم؟ الحقيقة أن نشأة هذا العلم إنما نشأت في أحضان القرآن الكريم وفي محاولة الإجابة عن سر إعجازه. ولذلك يرى المحقق والمدقق في المؤلفات البلاغية التي ألفت وابتدأ في التأليف فيها أنها ترتبط أحيانا باسم القرآن، باسم القرآن في نظمه أو في مجازه أو كذا. وأول مؤلف يطالعنا في هذا هو مؤلف اسمه مجاز القرآن، من أوائل ما ألف في هذا، مما أنا لن أحصر كل ما ألف في هذا، وإنما سأذكر
البدايات
أو الأعلام الرئيسة في هذا. أول مؤلف في هذا هو كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 208 وقيل 209 وقيل 210 هجرية. فهذا الكتاب ليس ينبغي أن يعلم أنه أن تسمية المؤلف مجاز القرآن ليس المقصود بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما المقصود بمجاز القرآن مجاز الآية معناه تأويلها أو معناها أو تفسيرها.
سنأتي للمجاز والأمور،
نعم سنأتي إليه إن شاء الله
نوضحها أكثر لأن في حولها جدل.
صحيح، حول جدل وحول كلام يحتاج إلى بيان. من ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك البيان والتبيين للجاحظ الأديب المعروف المتوفى سنة 255 هجرية. وهذا الكتاب حقيقة يعد مستودعا ضخما لنصوص البيان العربي بشكل عام، أولها نصوص كتاب الحكيم والسنة المطهرة وأشعار العرب خطبها وأشعار العرب خطبها أمثالها. هذا المستودع الضخم امتاح العلماء من بعده نصوصا شواهد لقواعدهم التي ضبطوها ومسائلهم التي قاعدوها. بعد ذلك يأتي أو أتى أو كتاب أيضا لابن قتيبة العالم السني المشهور ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن الكريم. وابن قتيبة رحمه الله توفي سنة 276 هجرية. هذا فيه
كان حديثا بحديث أو خاصا بعام أو كذا.
إيه نعم.
تأويل مشكل القرآن.
إيه نعم، درس المجاز وأسباب الضلال فيه وما تعلق به.
نعم.
وأيضا أتى بصور من هذا الأمر واستطرد رحمه الله في هذا. أيضا له أيضا كتاب في هذا المعنى تأويل مختلف الحديث. تأويل
نعم.
مختلف.
مختلف.
تأويل مختلف الحديث أيضا قريب من تأويل مشكل القرآن الكريم. أتى بعد ذلك الشاعر العباسي المشهور عبد الله بن المعتز، فألف كتابه المشتهر البديع. ألف كتابه البديع وقد توفي الشاعر عبد الله بن المعتز سنة 296 هجرية تقريبا، نعم تحقيقا. وهذا الرجل شاعر ولهذا كان ذواقا في مؤلفه، وسبب تأليفه أو مؤلفه هذا هو أراد أن يرد على شائعة ذاعت في عصره في ذلك الزمان، وهو أن شعراء البديع المشتهرين الذين بدأوا بالبديع وبالإعجاب والصنعة والتجنيس وغير ذلك كأنهم هم الذين انفردوا بالبديعيات وتميزوا فيها، فأراد أن يرد عليهم. وأولئك المشتهرون مثل أبي تمام وبشار البرد وأمثال هؤلاء، فأراد أن فألف هذا المؤلف ليثبت أن البديع وأنواعه وفنونه موجودة في كلام العرب بل في التنزيل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فضرب شواهد ونماذج يبين أن هذا لم يتفرد به هؤلاء وإنما هو موجود الأصل في لغة العرب وبيانه، لأنه من جنس كلامها ومما يبين ويوضح أيضا مقاصدها. بعد ذلك جاء نقد الشعر قد ألفه قدامة بن جعفر، وكان نصرانيا فأسلم على يد المكتفي بالله. وهذا الرجل قد توفي سنة 337 ومال في مؤلفه هذا إلى منطقة والفلسفة، وتأثر بشوب فلسفة من اليونانيين، فظهر أثر مؤلفه هذا في التحديد والتعريف والتدقيق إلى حد ما، وإن ركز كثيرا على النقد ومسائله والبديعيات أو أنواع الفن البديعية متعلقة بها، وزاد على ما جاء به ابن المعتز. أيضا النكت في إعجاز القرآن للرماني، للرماني هذا مؤلف اقترب إلى حد ما من لمس إعجاز القرآن وتشخيص دقائقه ومسائله. والرماني قد توفي سنة 386 هجرية تقريبا. ثم جاء صاحب الوساطة علي بن عبد العزيز الجرجاني الناقد المعروف، قد أضاف إضافات حسنة في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، وقد توفي سنة 392 هجرية. ثم جاء صاحب الصناعتين أبي هلال صاحب الصناعتين، وهو أبو هلال العسكري المتوفى سنة 395 هجرية. والحقيقة هذا الكتاب يعتبر لبنة رائعة وتجديدية في التاريخ البلاغة العربية، لأنه فيه وبه بدأت تتمايز المسائل البلاغية من القضايا النقدية إلى حد ما، لأن مسائل بلاغة مختلطة في التأليف الأساسي لمسائل النقد إلى حد ما، فبدأت تتمايز إلى حد ما في تعريفاته وتشخيصاته وتحديداته بعض مسائل البلاغة عن قضايا النقد بشكل عام. ثم جاء بعد ذلك الباقلاني أبو بكر في إعجاز القرآن، وقد توفي سنة 403 هجرية. ثم صاحب العمدة في صناعة الشعر ونقده وهو بالرشيق القيرواني، وقد توفي سنة 66 و400 هجرية. ثم سر الفصاحة لابن سينا الخفاجي المتوفى سنة 400 66 هجري، وحقيقة سر الفصاحة فيه تجديد، وبخاصة في مباحث الفصاحة والبلاغة والتفريق بين الفصاحة، فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم والبلاغة كذلك، والتعميق في دراسات الأصوات والمؤثرة في أيضا في إخراج الكلمة من حيث قبولها ومن حيث أيضا استساغتها وأيضا التركيز على الذوق فيها. بعد ذلك نصل إلى شيخ البلاغيين الذي أصل إلى حد ما البلاغة وقعدها ونظرها وتذوقها، وهو الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 هجرية، وكتاباه المشهوران اللذان إذا ذكر ذكر الرجل، وإذا ذكر هذا الرجل ذكر كتاباه، وهما أسرار بلاغة ودلائل الإعجاز. وأسرار بلاغة يكاد يكون معظمه في البيان، في التشبيهات، في الاستعارات، في الكنايات وما تعلق بذلك. ودلائل الإعجاز يكاد يكون معظمه في نظرية الإعجاز، النظم،
النظم، نظرية النظم، نظرية النظم، والتي إلى الآن يا شيخ تدرس، وهي من أعلى النظريات اللغوية.
وصاحب الفضل بعد الله عز وجل في تأصيلها وتفعيلها وإضفاء أهمية هذه النظرية وكونها هي الأساس في إعجاز القرآن هو عبد القاهر صاحب الفضل في ذلك. وعبد القاهر في كتاب الدلائل فقد تذوق وعلل وحلل وتفاعل وانفعل في سبيل التقرير والتحديد وبيان أن القرآن معجز بنظمه، ليس باستعاراته فقط ولا ببديعه ولا بتشبيهاته ولا بالمغيبات أو بالقصص. لو كان الأمر كذلك لكانت الآيات التي ليس فيها قصص أو تشبيهات أو استعارات غير معجزة. لا، القرآن معجز بنظمه، والنظم معناها التأليف والضم والجمع، كل كلمة فيه متسقة وجارية ومنتظمة مع أختها ما قبلها وما بعدها مؤثرة، بحيث كما قال الإمام ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز المفسر الأندلسي: وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على أفضل منها لم توجد. وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على أفضل منها لم توجد. فهو لا شك لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه. فشاهد أن عبد القاهر الجرجاني يعد شيخ البلاغيين من حيث التأصيل، ولا يفهم هذا أنه قعد بلاغته أصلا وضبطها وكذا، لا، إنما أضاف جهدا عظيما وأعطى هذا العلم ثقلا
وموضوعية. مسألة تراكمية من بدايتها إلى نهايتها،
استفاد ممن قبله ولكنه زاد بحبحة وتحليلا، وبين أيضا تذوقا وتفصيلا، وبخاصة في كتابه الدلائل، لأن الدلائل، دلائل الإعجاز، دلائل جمع دليل، والدليل هو البرهان. أراد الرجل أن يبرهن على أن القرآن معجز بدقيق نظمه وبديع تأليفه، لأنه كلام رب العالمين جل وعز. جاء بعد ذلك المفسر المشهور المتضلع في النحو الزمخشري، فألف كتابه المشهور الكشاف. والكشاف حقيقة الرجل أعجب بكلام عبد القاهر في الدلائل وفي الأسرار، فأراد أن يطبق نظرات عبد القاهر ونظرياته في الإعجاز، بأن ذهب يحلل ويعلل ويطبق. إذا لم يسعف الوقت إذا لم يسعف الوقت هو عبد القاهر الجرجاني بأن يطبق ويحلل تحليلا أو يفسر صورا بأجمعها في كتاب الدلائل أو في كتب أخرى، فإن الوقت قد أسعف الزمخشري عندما اقترح عليه بعض تلاميذه أن يؤلف كتابا يبين فيه أسرار الإعجاز ودقائق التنزيل وطائفه، فاستجاب لهم فجاور مكة أربع سنوات، فألف الكتاب المشهور الكشاف. ألف كتابه المشهور، وهو الذي ذكر في مقدمته أنه لا يمكن لتعاطي علم التفسير إلا بعلمين جليلين هما علم المعاني وعلم البيان، فطفق يطبق هذه النظرية في كشافه. والزمخشري ينسب إليه فكرة أو مقولة الفنقلة، وهي أسلوب من خلاله يتعرف الرجل أو المطالع أو المتدبر لكلام الله عز وجل الدقائق واللطائف. أسلوب الفنقلة هو هذا مشتق من قولك أو من قول الشيخ أو الزمخشري في كتابه: فإن قلت لما عبر عز وجل بالفعل دون الاسم أقول كذا وكذا، يحدث سؤالا في أثناء تفسيره ليدغدغ إن صح التعبير عقل طالب التفسير أو القارئ حتى يثيره، لأن الإنسان إذا سئل استثير
صحيح.
ثم راح يشرئب للبحث عن الجواب فيجيبه ويعطيه الجواب مباشرة. فهذه المسألة أعانت الزمخشري وأعانت أيضا طلابه والقراء في تفسيره أن يصل إلى الحقائق، لكن الزمخشري كما نعلم هو على مذهب المعتزلة، والمعتزلة ضلوا السبيل في أسماء الله عز وجل وصفاته وفي المرتكب الكبيرة وفي النظر إلى الحاكم وغير ذلك من الأمور، فعندهم ضلالات لم يقرهم أهل السنة والجماعة.
هناك كتب تحقق هذه
ولذلك
الأمور. نعم.
ولذلك أنصح من أراد أن يستفيد من الزمخشري من المتضلعين المتخصصين، لأن الزمخشري الحقيقة لا يكاد يفهمه إلا متضلع.
صحيح.
وعنده لأن الرجل نفسه متضلع في العربية وله كتاب مفصل في النحو وهو مكين في العربية متمكن فيها. أنصح من أراد أن يطالع كتاب الكشاف للزمخشري وأن يستفيد من دقائقه ولطائفه أن يطالع النسخة التي عليها تعليقات ابن المنير الشيخ أحمد المنير الإسكندري، فقد ألف كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، فيأخذ النسخة التي عليها تعليقات وتهميشات. وقد ذكر ابن المنير في مقدمته وفي يقول إنني تتبعت الزمخشرية في اعتزالياته في الكشاف بالمناقيش، كناية عن ماذا؟ عن دقتها وخفائها، لأن الرجل إذا بسط ووضع قدمه في العربية وفي الآية أو في النص قالب الحق باطلا والباطل حقا بحكم ممكنته في العربية ودقائقه ولطائفه وتقليب النصوص. لكنه كيف نصل إلى هذا؟ بالرجوع إلى مذهب السلف، وبخاصة في مسائل الصفات، صفات الله عز وجل أسماءه، لأن الله عز وجل كما هي قاعدة للسنة والجماعة لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو ما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على حد قوله جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
السميع البصير. أحسن الله إليك يا شيخ. أنا نأخذ فترة بسيطة من المساءلات وكذا. لدي مجموعة أسئلة يا شيخ في على الشبكة العنكبوتية ونعود إلى طلابنا إن شاء الله. الحقيقة يا شيخ هذا السؤال يتبادر ذهني كذلك أنا، خلنا نفردها بشكل يعني واضح يا شيخ. هناك يا شيخ خلط الحقيقة بين العلوم العربية، وهناك من يجعل النحو يا شيخ هو فوق كل شيء، وذلك نرى الآن يا شيخ الذين يريدون أن يستشرحون شيء يعني يذهبون يظنون أن النحو هو الذي سوف يعني يصل بهم إلى شأو عظيم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسي البلاغة، البلاغة نسيت فترة من الزمن. فما أدري ما هي هذه الأسباب، ولذلك سأعرض لك الأسئلة التي أتتنا. تقول نادية الشيخ جزاك الله خير، بما تنصحوني؟ هل أبدأ باللهجه الرومية أولا أو مع أني أول مرة أدرس هذه المادة أو لا يشترط؟ كذلك سأل الأحمر من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو سرر سرورا بالغا بقوله رأيت أن الفصل القادم فيه مادة، يعني سر بذلك لأن فيه مادة من مواد اللغة العربية، وبالضبط عن البلاغة. فجزاكم الله خير أنتم المقيمين على هذه الأكاديمية شيخنا فاضل. عنده سؤال، أيهما أولى لطالب العلم، النحو أم البلاغة؟ وإذا كان النحو أولى من علم البلاغة فما هي نصيحتكم بعض من يشتغلوا بالبلاغة على النحو؟ جزاكم الله خيرا، تجيبون على ذلك بشكل مقتضب يا شيخ.
هو حقيقة علم البلاغة قائم على علم النحو، ولذلك وفي مقدمة كلامي قلت إن البلاغة ذروة سنام العربية، لا يمكن أن يفقه البلاغة ولا أن يعرف دقيقها وجليلها وأسرارها ولطائفها إلا من تمكن أيضا في النحو. ولأمر ما كان الشيخ عبد القاهر وهو شيخ البلاغيين كان نحويا قبل أن يكون بلاغيا،
يعني بدايتها بالنحو،
بالنحو هي الأساس.
نعم.
النحو هو الأساس، التذوق والتعليل والتحليل والوصول إلى الدقائق من خلال البلاغة، ولهذا يمكن أن أقول إن البلاغة نحو معلل. وبخاصة علم المعالم نحو معلل. كيف ذلك؟ الـ 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 لو قلنا إن زيدا قائم، النحوي يقول إن حرف توكيد ونصب وزيدا اسمها منصوب وقائم خبرها. البلاغي يبدأ من حيث انتهى النحوي، لماذا أؤكد بإن؟ ما السر في التوكيد؟ السر في التوكيد قد يكون لشد الاهتمام والانتباه، قد يكون لطرد الشك في ذهن المخاطب لأن عنده ما لا تشكك في كون زيد قائمة. فالبلاغة تفلسف، تبين لماذا قدم هذا، لماذا حل، لماذا علل، لماذا أكد، لماذا كان القسم، لماذا جاء الخبر عطلا من المؤكدات، لماذا وقع الأمر هنا، لماذا جاءت الجملة فعلية. فهي تفلسف النحو صح التعبير وتعلل له وتأتي منه الدقائق.
طيب إن كان يا شيخ الآن هذا العلم الجليل هو استنباط الحكم الشرعي،
صحيح،
ولهذا يكون أفضل من
علم البلاغة هي علم الاستنباط بالضبط،
ويدخل في أصول الفقه
تماما، ولهذا علم مشترك عند الأصوليين. نعم. وعند البلاغين وعند الفلاسفة وعند المناطقة. نعم. وعند المتكلمين، وليس فقط النحاة، النحاة يؤسسون الصح الجملة الصحيحة،
من حيث نطقها،
نطقها وسلامة
سلامة نطق
وسلامة النطق، وكونك تنحو نحو كلام العرب، أي تسير على طريقة العرب.
نعم.
هذا الذي بعده وهو التحليل والتعليل وصول الدقائق واللطائف يتولاه علم البلاغة، المعاني، علم البيان، علم الصورة، التصوير في التشبيهات والاستعارات والبديعيات وما تعلق بذلك. فعلم البلاغة يقوم على أساس وهو علم النحو، ولا يحذق البلاغة من كان جاهلا بالنحو. وإذا أردت أن تأتي القمة أو السطح فابدأ من تحت، من السلم، من الدرج، وهو النحو.
يبدأ في النحو
بالأجرمية أو بغيره مما سهل. أنا أنصح الطلاب والطالبات حقيقة، العجيب أن بعض الناس أو يهم بعض الناس أو صح التعبير يذهب ذهنه إلى يطفح. أقول إن المناهج التعليمية أسست تأسيسا رائعا، من أراد أن يتدرج يتدرج مع بنته أو ابنه في الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي، رائع جداً من غير أن يتفلسف. نعم. الأجرمية أو يذهب، هذه علم. نعم. وابن عقيل كذلك، وابن هشام، نعم، المتخصصين،
لكن الفاعل لديهم والفاعل لديهم
هم، أو النحو في هذه المراحل مذلل، ميسر، مضغة وصيغة بصياغة رائعة مناسبة لعقول هؤلاء الصغار. وأنت عقلك كبير يكون استيعابك أوسع وأسرع وأنجز. تفهم. أنا أنصح طلابي وطالباتي وغيرهم من هؤلاء أن إذا أراد أن فعلا أن يحلق العربية يبدأ مع أبنائه.
وما المانع في ذلك؟ ما المانع؟
يستفيد فائدة كبيرة. أولا أنه يضرب مثال للتواضع عندما يدرس ابنه أو أخاه أو ابن أخته أو غير ذلك أو بنته وكذا. الأمر الثاني أنه هو المستفيد الأول، لأن الطريق الصحيح للعلم هو ماذا؟ هضمه وفهمه. لا يمكن أن تدرس قوما شيئا وأنت تجهله، يهضمه ثم يعطي الآخرين. ثم إن لغة تلك القواعد والضوابط سهلة مدللة، لأن صيغة لمستويات هؤلاء لا تبعد النجعة وتذهب بعيدا وكذا. عليك بهذه المناهج تدرج بحسبها، تحلق أشياء فيها مثل محلولة، فيها أشياء مشروحة، في قواعد مضبوطة، في ليس في النحو فقط، في الإملاء، في البلاغة، في النقد، في الحديث، في الفقه، في التفسير، في هذه عندك علوم رائعة جدا وتتدرج بحسب المستوى. فما أظن أحد ما في بيته واحد في الابتدائي أو في المتوسط أو ولا الحمد، يعني هذا شيء. وإن لم يكن فعندك المكتبات، الكتب الميسرة،
صحيح،
مذللة وسهلة جدا.
أحسن. نعم. الله لك يا شيخ. نأتي كذلك مجموعة أسئلة هنا. يقول هنا: ما رأيكم في كتاب التميز الذي انتقد الكشاف؟
ماذا؟
كتاب التميز الذي انتقد الكشاف.
حقيقة لم أطلع عليه.
طيب.
أنا اطلعت على كتاب الانتصاف لابن منير، فهو حق جيد وهو مالكي سني. نعم.
يقول هذا أبو عبد الله العاشوري ابن الجزائر، يقول: ما هو أحسن نظم مختصر في هذا الفن؟ هل هناك نظم يا شيخ؟
نعم، هناك نظم الجمال السيوطي.
نعم.
الجمان منظومة الجمان للسيوطي. وقد حلها وحللها ونثرها في كتاب العقود.
العقود.
عقود الجمان.
جيد. يقول هذا السائل الوليد العاطفي من الإمارات: ما هي الكتب البلاغية أو اللغوية التي تكفي طالب العلوم الشرعية، حيث أن العلوم الشرعية كثيرة فلا نستطيع التوسع في اللغة كالمتخصص فيها؟ جزاكم الله خيرا.
هو نحن الآن كنا نتدرج
فيها. ماشي نتدرج فيها، سنأتي إليها.
نعم.
نعطي فرصة لطلابنا،
سنصل إلى هذا إن شاء الله.
نعطي فرصة لطلابنا ثم بعد ذلك نرجع إلى هذا التسلسل، لأنه لم يبقى معنا كثير وقت. هل من سؤال يا شباب؟ هل أحد منكم لديه تساؤل؟ حول، تفضل يا عبد الله. وتقرب إليك اللاقط. قرب اللاقط منك.
بنزول القرآن الكريم، أو يعني اتضحت معالمها بنزول القرآن الكريم.
صحيح.
لكن السؤال هنا يا شيخ، يعني ألم يكن العرب قبل الجاهلية يعني على قدر كبير من البلاغة؟ فلما جاء القرآن تحداهم بهذا الكتاب البليغ، يعني هل القرآن أتى ببلاغة جديدة أو يعني بأنواع من البلاغة يعني أعجزتهم أو أعياهم عن مجاراتها أو يعني مجارات هذا التحدي؟
حسنت، سؤاله وصل.
نعم. البلاغة التي نتحدث عنها من حيث التأصيل والتقعيد والضبط المسائل، هذه لم تكن ولم تظهر إلا بعد نزول القرآن الكريم، عندما احتاج الناس أجمعين عربا وعجما إلى فهم الكتاب والتنزيل، وعندما خيف على اللسان العربي أن تتطرق إليه العجمة واللحن، ومن ثم تنعقد مسائله وأحكام ولا فقيض الله عز وجل همم العلماء. أما العرب قبل الإسلام فإن لغتهم يعني تدرجت في النضج وبلغت أوجها وقمتها وذروتها إبان النزول، تنزيل الوحي، عندما بعث مصطفى عليه الصلاة والسلام هيأ الله عز وجل بحكمته البالغة أن ينزل كتابه بلهجة أو بلغة قريش، لأن هذه اللغة لغة قريش كانت هي السائدة إبان التنزيل. لماذا؟ توافرت أسباب كثيرة، كثرة الأسواق وأعظمها سوق عكاظ، كانت القبائل تفد بشعرائها وخطبائها وكلهم يتعلم وأيضا يحذق لغة قريش. لماذا؟ لأنه سيكون لسان شاعره بهذه اللغة، اللغة القرشية، ولذلك انتشرت هذه اللغة. ثم إن رحلة قريش من الشتاء، رحلة قريش في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، هؤلاء العرب ومعهم شعراءهم وغيرهم يحتكون بالقبائل التي في الطريق، فالقبائل هذه استفادت من لهجة ولغة قريش فشاعت هذه اللهجة وتمكنت. فكانت العرب بشكل عام إذا في مفاخراتها وفي مطارحاتها وفي أشعارها ومنتدياتها تحاول أو تتكلم اللغة القرشية، فلما نزل القرآن الكريم بهذه اللهجة بهذه اللغة عرف العرب ماذا منطق القرآن وفهمه، ولذلك كانوا يشدهون به، بمعنى أنه قبل القرآن الكريم لم يكن هناك علوم كما نعلم ولا قواعد ولا ضوابط، كان اللغة ذوقية
فقط،
ذوقية سماعية يسمعها ثم يهتز العربي لها، لو سألته تعجب، لكن أن يفلسف ويمنطق لك، لم تكن العرب أمة فلسفة أو منطق أو تأليف أو كذا، وإنما كانت ماذا أمة لسن وفصاحة وبيان وشعر، بحيث إن الألسن تخرس إذا سمعت. فلما جاء القرآن الكريم بجزيل فصاحته وقوة بلاغته بهرهم، فكان كالشمس وشعراءهم كالسرج، انطفأت سرجهم.
الله أكبر، أحسن الله إليك يا شيخ. وكان فيه والله بصراحة أسئلة لم أتوقع أنها تأتي بهذا الزخم، ولكن نكمل معكم يا شيخ بعض الكتب، لأن كثيرا منهم يسأل عن الكتب التي اعتنت بالتفسير البلاغي والكتب التي اعتنت منطق النبي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هناك مجموعة من الكتب، ومنهم من قال أنه لماذا لم تكن الكتب البلاغية أو أنها لغير أهل السنة. فسؤاله هنا يا شيخ بعدها نكمل ذلك، لماذا كتب البلاغية غير أهل السنة؟ هل يجعلونها موطئا ليعسفون النص الشرعي حتى يوافقون بها أنفسهم؟
حقيقة يعني القول إن كتب البلاغية لغير أهل السنة ليس موضوعيا ولا دقيقة، يعني علم العربية بما في ذلك علم البلاغة كما ذكرنا، إن الله عز وجل فتح الباب للعربي والعجم في التأليف في هذا العلم حتى يبين للناس أجمعين أن هذا الدين دين الله عز وجل خالد، إن الدين عند الله الإسلام، وفي آية ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشاهد أن علم العربية شارك فيه العاجم وشارك فيه العرب في التقعيد والتأصيل والضبط، فالبلاغة فيها علماء عرب، ابن الأثير رحمه الله صاحب المثل السائر، وبل إن الخطيب القزويني الذي قعد القواعد في تلخيص المفتاح كما سمعت إليه والإيضاح أيضا أصله عربي. فهؤلاء يعني البلاغة ليست حكرا على العرب ولا وقفا على العاجم، اشترك هؤلاء وهؤلاء، لكن الكلام على ماذا؟ الكلام على التوظيف. لا شك أن البيان كما ذكرنا والمعاني بالذات هي خطيرة، فهذه بحسب المعتقد، بحسب فيأتي المعتزلي ويعصف النص ويعطفه ويلوي عنقه ليخدم ماذا معتقده، ويأتي المعطل فيأتي من باب المجاز أو غير ذلك فيعطل الله عز وجل من صفاته جل وعز بحكم أن العقل لا يستوعب ذلك أو أنه يأباه أو شيء. إذن البلاغة من حيث كونها علوما وتأصيلا وقواعد هي مضبوطة على يد الأعاجم وعلى يد العرب بشكل عام، لكن العبرة بأي شيء؟ بالمعتقد. فالسني يسير على مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف في فهم النص كما أنزل وفهم السلف، والمعتزلي أو غيره يعطفه على
أحسن الله إليك. نأخذ اتصال الشيخ أم حسين من الإمارات، السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
تفضلي.
سؤال عن الكتب، يمكن نرجو الشيخ يعيد الكتاب اللي سأل عنه، الكتب اللي سندرسها على البلاغة الواضحة.
الكتاب مو باين يعني؟
لا ما لحقنا نكتبه،
يعني ما عرفت الكتاب يعني المتن. هو الحقيقة الكتاب البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، ومعه دليل البلاغة الواضحة لكل من أستاذين عن الجارم ومصطفى أمين، هذا هو الكتاب. و أعتقد أنه سيكون يعني واضحا على الشبكة العنكبوتية.
ما كتابين ولا كتاب واحد ملحق؟
هو الملحق مع هذا الطبعة الجديدة الملحق معه، لكن هناك طبعات سابقة كان الكتاب مفصولا عن الدليل.
الحين يمكن نلقى كتاب واحد.
هما كتابان.
نعم. شكرا.
حياكم الله. نكمل يا شيخ ما بقي معنا الوقت اليسير لتبين
نسرد فقط مؤلفات بحسب التاريخ. منها بعد الزمخشري جاء الفخر الرازي فألف كتاب نهاية الإنجاز في دراية الإعجاز، وحقيقة هذا كتاب بسط وحاول أن يعنصر فلسفة عبد القاهر ومنطقه وتذوقه في صورة قواعد وضوابط، ولذلك استفاد منه السكاكي لما جاء بعده. الزمخشري توفي سنة 603 هجرية، عفوا 606 هجرية، 606 هجرية أعني الفخر الرازي توفي سنة 606 هجرية في كتابه، وألف كتابه المشهور الذي أضاف جديدا إلى حد ما من حيث التلخيص بداية الضبط التقعيدي في نهاية الإعجاز ودراية الإعجاز. جاء بعد ذلك شيخ البلاغين صح التعبير في التقعيد والتأصيل والتشعيب والتقسيم والتفريع. من هو؟ السكاكي أبو يعقوب يوسف السكاكي المتوفى سنة 626 هجرية، فألف كتابه المشهور مفتاح العلوم. مفتاح العلوم، وينبغي أن يعلم أن مفتاح العلوم هذا ليس هذا الكتاب كله في البلاغة، وإنما قسمه المؤلف ثلاثة أقسام: القسم الأول في الصرف وفي اللغة، القسم الثاني في النحو، القسم الثالث علمي المعاني والبيان، وذيله بكلام عن الفصاحة والبلاغة، ثم جعل الحق ملحقا بالقافية والعروب. الشاهد أن الكتاب نفسه اشتهر بقسمه الثالث المتعلق بالبلاغة وهما علماء المعاني والبيان، ولهذا جاء الخطيب القزويني حقيقة وكان حسن الاصطياد فاصطاد القسم الثالث الذي اشتهر به المفتاح، فلخصه في كتاب سماه تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح. والخطيب القزويني توفي سنة 739 هجرية، ثم رأى أن تلخيصه متن موجز محدد فيه بعض الفلسفة والمنطق التي تأثر بها أيضا السكاكي عندما ألف كتابه المفتاح. يعني السكاكي من المتكلمين ومن الفلاسفة من المناطقة. أيضا ثقافة الخطيب أيضا عنده فلسفة ومنطق، رأى أن التلخيص يحتاج إلى توضيح فألف كتابه المشهور الإيضاح. وبعض الناس يفهم أن الإيضاح شرح للتلخيص، لا، وإنما قال ترجمته على مؤلفي الإيضاح وجعلته له كالشرح، ليس شرح، كالشرح، فقدم وأخر وضبط وقعد وأضاف إليه زيادات من عبد القاهر ومن السكاك ومن الزمخشري ومن غيره، وأضاف أيضا تجديدات من عقله ومن استنتاجاته. فأشهر كتاب الآن في البلاغة تقريبا في المدرسة الأخيرة وهو زعيم مدرسة المتأخرين، زعيم مدرسة المتأخرين، هو الخطيب القزويني. بعد ذلك
بقي عندنا من الكتب كثيرا يا شيخ،
إلى حد ما بعض الشيء نسردها، وإلا
ما رأيك يا شيخ نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم؟ لا إن شاء الله لنكمل هذه الكتب المتبقية معنا ثم نبدأ إن شاء الله.
الأمر واسع إذا ضاق الأمر واتسع.
نعم، أحسنتم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. إلى درسنا القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.